بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الرسالة في فقه الإمام مالك الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب في الحج والعمرة. نعم. والحج هذا ركن أركان الإسلام العظام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر: بنى الإسلام على خمس، وذكر الحج إلى بيت الله الحرام. قال: وحج البيت والحج وصوم رمضان في رواية، وفي رواية: وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا الحج أحد أركان الإسلام، تاركه جحودا كافر، وأما إذا تركه بخلا وتكاسلا فإنه يكون آثما عاصيا في أصح قولي أهل العلم. وإلا هناك رواية عن العلماء أنه يكون كافرا في المباني الأربع، مباني الأربع عموما، هناك رواية عن العلماء بأن تاركها يكون كافرا ولو كان متكاسلا. ولهذا الذي قال بأن القائل بترك الصلاة كافر هذا قول يلزم منه تكفير عموم المسلمين، وهذا قول يقول فلان، وهذا قول يشبه السيد قطب، قول السيد قطب في تكفير المجتمعات، هذا قاله رسلان، يقول بأن هذا القول يشبه قول السيد قطب في تكفير المجتمعات، وأن هذا القول يلزم منه تكفير عموم المسلمين. نقول: إذا كان هذا انتقادا عندك، وجه هذا الانتقاد للعلماء، وجه هذا الانتقاد للعلماء، بل قد حكي الإجماع في هذه المسألة. ومن الذي قال بأن قائل هذا القول يكفر المجتمعات؟ من القائل بهذا؟ لكن سيد قطب إنما كفر المجتمعات بغير مكفر، لكن الذين قالوا بكفر تارك الصلاة كفروه بمكفر يرونه، وبدليل يرونه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب في الحج والعمرة.
وهذا الحج هل هو واجب على الفور أو على التراخي؟ قولان لأهل العلم أصحهما أنه واجب على الفور. وهل العمرة واجبة أم لا؟ ليست ركن من أركان الإسلام، لكن هي واجبة أم لا؟ فبعض العلم رأى وجوبها، وبعض لم يرى وجوبها، وقول الجماهير أنها سنة وليست واجبة، والصحيح أنها واجبة. وقد ذكر شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله عليه في كتاب التحقيق والإيضاح رواية عند الدارقطني أنه قال: وحج واعتمر، والحج والعمرة في حديث جبريل، وأيضا يستدل على هذا بحديث: حج عن أبيك واعتمري. ولأنها الحج الأصغر، ولأن النبي أوجب على الصحابة في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون واجبة، لكن الجماهير على أنها مسنونة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الحج والعمرة.
من اعتمر مع حجه يعني حج حجة واحدة فحجها متمتعا واعتمر مع الحج أجزاه ذلك، بهذا يكون قد أتى عمرته الواجبة. نعم.
وجوب الحج وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع،
يعني بمكة. نعم.
فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين.
والسبيل هو الزاد والراحلة، أن يكون عنده نفقة تكفي في الحج وتكفي أولاده وهو غائب عنهم، من بلغ ذلك وتكون هذه النفقة زائدة عن حاجته الأصلية. يعني ما نقول له: بع فدان أرض الذي عندك تأكل منه أنت أولادك وحج إلى بيت الله الحرام، ثم بعد ذلك لا يجد ما يكفيه من المعيشة، هذا ما زاد عن الحاجة الأصلية كالنفقة، عنده بيت يؤجره، عنده فدان يزرعه، فإنه لا يجبر على بيعه. نعم. ما نقول له: بيع بيتك واستأجر شقة وحج بفارق السعر، لا، لا نلزم الناس ببيع البيوت ولا ببيع الأراضي. نعم.
مرة في عمره.
المسلمين فلا يجب الحج على الكافر، لأن الكافر لا يقبل منه عمل. الأحرار، أما العبيد لا، لأن العبد وقته لسيده ليس ملكا لنفسه. البالغين، البالغ، أما الصغير فلا يجب عليه الحج، لكن لو حج العبد وحج الصغير صح الحج، لو حج العبد حج الصغير صح الحج، صح الحج يعني في نفسه، لكن البالغ الصغير لا بد أن يحج حجة الإسلام إذا كبرت سنه، لكن يصح الحج حتى ولو لم يكن له نية، لو كان ابن شهر أو ابن شهرين. ولهذا العبادة الوحيدة التي تستثنى فلا يلزم لها التمييز الحج والعمرة، كل العبادات يلزم لها التمييز، أما الحج والعمرة فلا يلزم لهما التمييز. كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت امرأة لما رفعت صبيا لها يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فالصغير يقبل حجه لكن لا يجزئه. نعم.
والسبيل الطريق السابلة،
قال مرة في عمره إلا إذا نظر بإجاب الشارع الحج مرة واحدة، لكن إذا أوجب عن سيب نذر يبقى يجب عليه ذلك. نعم.
والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة،
فإذا كان عنده ما يحج به من نفقة لكن الطريق غير آمن يبقى ما وجد السبيل، ما وجد السبيل. نعم. طيب اليوم هل يلزمني أن أذهب حج خدمات بعشرة ألاف وبخمسة عشر ألفا لأنني لا أملك الأربعين ألف وخمسين ألف، فأذهب ولو وقع نوع تزوير وبيع ما لا يجوز بيعه، ما هو من التأشيرات التي لا يجوز بيعها، لأن هذه التأشيرات ما يجوز بيعها وهي لغرض معين، فلو اشتراها الإنسان لغير هذا الغرض وليحج بها من غير عمل وكذا فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز، أنت لا تستطيع فانتظر حتى تجد الاستطاعة الشرعية. أما أنك تكلف نفسك مثل الذين كانوا من قبل يذهبون إلى رمضان ويجلس الواحد من رمضان إلى الحج يترك الجمعة والجماعات ويسكنون في بيوت لا يخرجون منها حتى يأتي الحج وربما أمسك به وربما ما أمسك، هؤلاء يقتحمون أبوابا من المحرمات لأداء الحج، هذا لا يجوز. فإن قال قائل كان هذه قوانين وضعية وكذا ولا ينبغي أن يحال بين الناس وبين الحج، نقول إن هذه قوانين صدرت بناء على مصالح، ولو جعل الأمر كما يشتهيه البعض لا جوازات ولا بطاقات تبين الشخصية ولا يعني ترتيب لا حصل فساد عظيم، لست في عهود الصحابة، إنما يوجد المجرمون ويوجد المفسدون الذين لو وجدوا مثل هذه الإباحية لفعلوا ما فعلوا، لفعلوا ما فعلوا. أنت الآن في دولتنا الآن تجد التفجيرات في كل مكان مع وجود بطاقات ومع وجود الشخصيات ومع وجود كذا، ومن بني جلدتنا ومن المصريين أنفسهم تجد هذا التجاوز، تجد التفجير وتجد القتل وتجد كذا، ما بالك لو لم يكن هناك هذه التقييدات، لو ما كانت التقييدات والبطاقات والجوازات والسجلات والتعريفات وغير ذلك، لو ما كان موجودا هذا كان ماذا سيحصل؟ اليوم سبحان الله الناس ما يدفعهم شيء لأن الناس ما يخافون الله سبحانه وتعالى، توضع الآن كاميرات لرصد الأشخاص، كاميرات وتسجيلات وبصمات، الآن بعض المؤسسات لم يعد الواحد يدخل فيها ويخرج هكذا، وإنما لا تدخل إلا ببصمة العين أو بصمة كذا يفتح لك الباب، كل هذا من أي أخواني؟ بسبب ماذا؟ بسبب بعد الناس عن الدين وبسبب حصول الفساد، فكلما يستشر الفساد يحصل من القوانين ما يحصل به التشدد في هذا الباب ضرء المفاسد الناس، فلا يأتي واحد سطحي وليس عنده أثار من علم يقول لك بأن وضع الجوازات الآن أو البطاقات أو مثل هذه التقييدات يتنافى مع الشريعة، المفترض أن يترك الناس يأتون إلى بيت الله الحرام بلا قيود وبلا وبلا، نقول يا ترى ماذا كان فيحصل؟ ليس كل من يأتي إلى الحرم يقول لبيك اللهم لبيك بصدق، وإنما من يأتي يسرق، من يأتي يفسد، من يأتي كذا، فلا بد من التنظيم. نعم. والله لا يكلفك إلا وسعك. من صاحب الشركة؟ هي الدولة بتعطي هذه التأشيرات لهم ليأتوا بها من غير ايه؟ من غير ثمن، من غير ثمن، ها؟ لكن لو يذهب يعمل عند هذا الرجل والرجل مثلا باعها له فهذا البيع غير مشروع في هذا، لكن لا بأس على الشخص لو ذهب لأنه مجبر على هذا الدفع، لو ذهب ليعمل ذهب فقام بالعمل ثم هناك على حسب ما ييسر الله له، يعني إن تيسر له الحج فلا بأس. أو تحج ب14,000 هذا حرام عينا لأنه بهذا أخذه للحج وليس العمل، يبقى هذا على خلاف شرط الدولة، إنما الدولة أخرجت لك تأشيرات لتعمل، هو أخذ هذه التأشيرات وباعه، استخرج 1,000 تأشيرة أتى ب500 يعملون و500 باعه، يبقى هذا حرام، تاجر بهذه التأشيرات على الاثنين، يأثم صاحب الشركة ويأثم الذي خرج من أجل هذا الغرض. نعم. لا الحج صحيح من جهة الحج صحيح، لكن فعله معصية. نعم.
والزاد المبلغ إلى مكة، والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن.
نعم، القدرة البدنية على الحج، إذا لم يكن عنده قدرة بدنية فلا يجب عليه الحج فينيب عنه. قالت المرأة يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي رجلا كبيرا لا يثبت على راحلتي، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. فإذا امتنع من الوصول إلى هذا البيت بدنيا، إذا كان ما عنده قدرة بدنية فيسقط عنه الحج، إنما إذا لم يكن عنده قدرة مالية يعني إذا كان ما عنده قدرة بدنية هذا يوكل، أما إذا ما كان عنده قدرة مالية فإنه لا يصح له أن يوكل، لعله يأتيه الغنى غدا، يعني مثلا رجل في السعودية، واحد في السعودية وأبوه هنا وأبوه فقير، هل يحج عنه هناك لأنه غير قادر أن يأخذ أباه؟ لا، الجواب لا. لكن لو كان الأب عاجزا بدنيا لا يستطيع الوصول إلى هناك لعجزه البدني فإنه يجوز أن يوكله. نعم.
الميقات المكاني، وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة.
الميقات قسمان، ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني أما بالنسبة للحج فأشهر الحج، قال سبحانه الحج أشهر معلومات، وهذا الميقات من أول هلال شوال تحرم بالحج، لك أن تحرم الحج إلى ماذا؟ إلى قبيل صبح يوم المزدلفة، فمن أحرم بالحج قبل صبح المزدلفة بساعة ووقف بعرفة أي جزء هنا يصح إحرام، أما إذا صلى دخل وقت الصبح صبح المزدلفة فلا يصح لك أن تحرم بالحج لأنه فات وقته. أما بالنسبة للعمرة فميقاتها الزماني كل السنة، وليس هناك زمن ووقت يمنع فيه الإنسان من العمرة، هذا بالنسبة للميقات الزماني. فالحج هو اللي ميقاته زماني، الحج أشهر معلومات، أما العمرة فليس لها ميقات زماني، طوال السنة هذا محل العمرة. طيب، النوع الثاني المواقيت المكانية، والميقات المكاني للحج وللعمرة حدده النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس صحيحين وحديث ابن عمر وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت مكانية لا تأتي الحرم إلا وأنت محرم منها لتعظيم البيت ولتعظيم الإحرام، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الميقات المكاني جعله الشارع لكل من يفد إلى مكة، فما تفد إلى مكة إلى من هذا الطريق طريق الميقات، أما لأهل نجد فجعل لهم قرن المنازل أو الثعالب أو السين الكبير الآن، وأما اليمن فيلملم أو السعدية الآن تسمى بالسعدية، وأما لمن أتى من قبل الشام فالجحفة وهي رابغ الآن يحرمون من رابغ، وأما لمن أتى من قبل المدينة فذو الحليفة ذو الحليفة، يبقى ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد. قال النبي: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة. يعني ميقات الأمريكي، رجل جاء من أمريكا ليحج، فما ميقاته؟ يحرم منين؟ يحرم من الميقات الذي سيمر عليه حتما. هو بيأتي بالطائرة إلى جدة، ينبه عليه في الطائرة أن ميقاتك الآن كذا وكذا، فيحرم من الميقات الذي يمر عليه، يحرم الميقات الذي يمر عليه. أهل مصر مثلا يحرمون من ميقات أهل الشام، يحرمون من ميقات أهل الشام. نعم.
وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة.
إذا مروا بالمدينة الأول فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة، ولا يترك ميقات ويحرم من ميقات الأهل. وبعض العلم لا، يحرم من ميقاته هو ولا يحرم من ميقات الأهل. والأفضل أن تحرم من ميقاتك، الأفضل أن تحرم من ميقاتك. ولهذا ما يقوم بالحملات الآن من ذهب إلى المدينة أولا، لو ذهبوا إلى مكة أولا هذا الأفضل، هذا هو الأفضل، أن يحرموا من الجحفة ثم يأتون إلى مكة ويؤدون العمرة ثم يذهبون بعد ذلك إلى المدينة. لكن هم الآن يذهبون إلى المدينة ويحرمون المدينة. على كل أمر واسع، مع أنه خلاف بين أهل العلم، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. نعم.
وميقات أهل العراق ذات عرق، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد من قرن، ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، إذ لا يتعداه إلى ميقات له. صفة الإحرام. ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وينوي ما أراد من حج أو عمرة.
نعم. يقول يحرم بإثر صلاة فريضة أو نافلة. ليس لإحرام صلاة خاصة، تقولنا تصلي ركعتي الإحرام، ليس للإحرام صلاة خاصة. وما هو مشهور عند الناس من أن الإحرام لو صلاة خاصة يركع ركعتي بنية الإحرام، هذا غلط. وإنما السنة أن يحرم كما قال هنا إثر صلاة فريضة أو نافلة. بعد صلاة فريضة بعد الظهر كما أحرم النبي بعد صلاة الفريضة بعد الظهر، أو إثر صلاة نافلة إذا وصل إلى الميقات في غير وقت الفريضة، فإنه يصلي مثلا وترا، يصلي مثلا ضحى، يصلي كذا ثم يحرم بعد. الأولى والأفضل أن يحرم عقيب صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. قال ثم يلبي مع قوله: وينوي ما أراد من حج أو عمرة. ينوي ما أراد، الصحيح أنه يظهر ما أراد وما نوى، فإن النية محلها القلب، النية محلها القلب. ولهذا أيضا البعض يقول بأن النية يشرع إظهارها في موضعين، من ذلك عند الحج والعمرة ومن ذلك عند الذبح. نقول هذا ليس بصحيح. ما يقوله الواحد لبيك اللهم عمرة إنما هو إظهار للنية، إنما هو ذكر عند النية، ليس ونية. وإنما النية أن تقول نويت عمرة، نويت حجا، ولا يشرع له أن يقول ذلك. فلا يوجد عبادة من العبادات يشرع فيها الجهر بالنية، لأن النية من عمل القلب، فالنية محلها القلب ولا يجهر بشيء من ذلك. أما ما يقول هنا عند الحج والعمرة فهو ذكر، مثل التكبير عند نية دخول الصلاة، أنت النية في قلبك وتكبر تكبيرة الإحرام. فكونك تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، هذا تعيين نسك فقط، هذا ليس نية، تعيين نسك. أما النية فهي ماذا؟ أو الإحرام ما هو ما هو ماذا؟ هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. ولهذا لو قال لبيك اللهم عمرة ولا ينوي الدخول في النسك من عقد إحرام، ولو نوى بقلبه ولم يقل لبيك اللهم عمرة إن عقد إحرامه باتفاق. بل هذه التلبية سنة وليست واجبة. يعني لو أن إنسان، انتبهوا يا أخواني، في الحج والعمرة فيما يظهر لي من أدلتها والبحث فيها، أن الإنسان لو لم يتكلم بكلمة واحدة من أول ميقات إلى أن يفرغ من حجه صح حج، بل ولا دم عليه، شوف الحج على طوله، لو أن إنسان جاء عند الميقات ولو دخول في النسك وتجرد من المخيط وكذا وما تكلم ولا كلمة، وطف وما تكلم ولا كلمة، وسعى وما تكلم ولا كلمة، وحلق أو قصر وما تكلم ولا كلمة، وراح منى وعرف والمزدلفة وعاد ورمى الجمار وبت في منى وطف طواف الوداع بعد الإفاضة وكذا ومضى ولم يتكلم كلمة واحدة، لا أعلم أن عليه دما في شيء من ذلك، لأنه ليس يوجد شيء من الأركان، ليس يوجد شيء من الأقوال ركنا، وليس يوجد شيء من الأقوال واجبا. شوف لو واحد نوى في قلبه، نوى الطواف، نوى الإحرام، نوى الطواف، نوى السعي، نوى المبيت، نوى الرمز، كل هذا نوى الوقوف بعرفة، ولم يتلفظ بلفظ أخرس، لو أخرس حج واعتمر ولم يتكلم بكلمة واحدة صح حج ولا شيء عليه من ذلك. إنما تأتي الأركان والواجبات في الأفعال ليس في الأقوال. نعم. ويؤمر هنا الأمر هنا أمر استحباب أن يغتسل عند الإحرام، فالغسل عند الإحرام سنة. نعم. ويتجرد من مخيط الثياب هذا واجب عليه، ويلبس الإزار والرداء، يتجرد من المخيط، فلبس المخيط من المحظورات. ومعنى المخيط ليس كما يعتقد الناس ما دخله خيط، أن الذي يدخله خيط هو المخيط، لا، هذا يسمى خيوط لا مخيط. مخيط المفصل، مخيط يعني مخيط ما فصل على عضو معين، هذا لا يجوز لبسه على عضوه الذي فصل عليه. أما الخيوط فما هناك خيوط أكثر مما في الإزار والرداء والنعال، كل هذا كل هذا الممنوع ليس هو الخيط، ممنوع المخيط، أن تلبس المخيط على العضو الذي فصلته عليه. أما حتى لو لبست المخيط على غير ذلك، يعني واحد مثلا عنده ثياب العادية هذه القميص ولم يجد إزارا فلفها على كتفيه على هيئة الإزار، لا إشكال في ذلك، لكن الإشكال هو أن تلبس هذا القميص على ما فصل له. تبعتم إخواني؟ وفي فرق بين الخيوط والمخيط، الممنوع أن تلبس المخيط، نعم، ليس شيء في خيوط. وعليه بعض الناس يسأل الساعة فيها الأستيك هذا من جلد وهو مخيط، النعلان مخيطة، نقول كل هذا لا يسأل عن ذلك. الحزام مخيط، مثلا في خيط، نقول العلة ليس هي الخيط، إنما العلة المخيط يعني المفصل. نعم. من الميقات في الطائرة يقولون الميقات سوف يكون الساعة كذا مثلا، نعم، وهو على الكرسي يصلي ركعتين ثم يحرم بعدها، تجهيز يكون قبل الصعود إلى الطائرة، أو إذا كانت الطائرة مكان يؤجله، يعني أمر في ذلك واسع، لأنه إذا لبس الإزار والرداء ليس يعني بذلك أنه يكون محرما. الإحرام كما قلنا هو نية الدخول في النسك، ليس الإحرام أن تلبس الإزار والرداء، لا. فريضة أو نافلة، يقول يعني فريضة أو نافلة، إذا كنت ستصلي الفريضة احرم بعدها، ما في فريضة صلي نافلة، كنت وقت الضحى صليت الضحى، وقت نفل عام تنفل نفل عام ركعتان تنفلهما تنفلا عاما ثم بعدهما تحرم. نعم.
قال: ما يستحب لدخول مكة ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة: تجديد التلبية، ولا يزال يلبي دبر الصلوات، وعند كل شرف، وعند ملاقات
يعني مكان مرتفع،
وعند ملاقات الرفاق، وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك، فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة، ويروح إلى مصلاه. ويستحب
بالنسبة للتلبية متى يقطعها؟ يبدأها من الإحرام، كل من المعتمر والحاج يبدأهما من وقت الإحرام. طيب متى ينتهي؟ أما المعتمر فينتهي إذا بدأ طوافه ولا يعود إليها، أما الحاج فإنه ينتهي من التلبية عند جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، عند جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. نعم.
ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة،
لأن النبي دخل من ذلك، وإذا خرج خرج من كدى، وإلا يفعل في الوجهين فلا حرج. والذي يظهر لنا أن هذا الأمر مباح وليس مستحبا، لأن النبي دخل من هذا المكان وخرج من هذا المكان لكونه كان الأيسر، لهذا نقول مستحب أن تيسر على نفسك، انظر الأيسر. أما أن النبي دخل من هذا متعبدا لا، والمستحب ما كان على وجه التعبد، فهذا يحتاج إلى دليل أن النبي دخل من هذا المكان تعبدا أو خرج من المكان متعبدا، إذا لم يكن كذلك فهو مباح. نعم.
ما يفعل عند دخول المسجد الحرام؟ قال: فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام، ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة فيستلم الحجر الأسود.
أيضا هذا نفس المسألة، النبي دخل من باب بني شيبة، هل هو متعمد ذلك متعبد أو لأن هذا كان الأيسر؟ هذا هو الأيسر، ولهذا إذا بدا لك مثلا أن باب الملك عبد العزيز مثلا هذا أفضل أيسر لك، فلا يأتي الإنسان يتحمل المشاق من باب حتى يصل إلى باب بني شيبة، لا، النبي داخل من هذا الباب لكونه كان الأيسر، فأنت أقرب باب إليك وأيسر باب أدخل منه. نعم. والقاعدة في ذلك يا إخواني كما قلنا، ما فعله النبي على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه مستحب وتتحراه، وما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه الأيسر لكونه الأرفق لكونه عادة لكونه جبلة لكونه كذا فلا يدخل هذا في الاقتداء. نعم.
فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر، وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل.
طب لماذا يضع على فيه ويقبل عادي؟ إن استطاع أن يقبل الحجر هذا أفضل، فإن لم يستطع مس الحجر بشيء وقبله، فإن لم يستطع أشار إلى الحجر وكبر. وهناك سنة رابعة وهو أن يسجد على الحجر. وما معنى أن يسجد على الحجر؟ أن يضع جبهته حال التقبيل، وإلا كيف يسجد؟ يعني مش يسجد على الأرض، لا، السجود على الحجر يعني أنه يضع الجبهة على الحجر حال التقبيل، هذه أربعة، يضع الجبهة مع التقبيل، يقبل بلا وضع الجبهة، يمس الحجر بشيء ويقبله، يشير إلى الحجر، هذه أربعة. نعم.
الطواف ثم يطوف والبيت عن على يساره سبعة أطواف، ثلاثة خببا
على يساره ليس عن يمينه، يعني لا يعكس الدائرة، يكون البيت عن يساره لا عن يمينه. نعم.
ثلاثة خببا ثم أربعة مشيا ويستلم الركن.
نعم. والخبب هو الرمل، ثلاثة أشواط الأول يرمل، يرمل يعني يسرع الخطى مع تقاربها، وأربعة يمشيها مشيا عاديا. نعم.
ويستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا، ويكبر ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده، ثم يضعها على فيه من غير تقبيل.
لا، هذا وضعها على فيه من غير تقبيل لم يرد. أما الركن اليماني الأول اللي هو قبل الحجر فإنه يمسه ولا يقبله، يمسه مع التكبير، فإذا ما استطاع أن يمسه فلا يكبر ولا يشير. يبقى ماذا يفعل عند هذا الركن يا إخواني؟ فقط المس هكذا مع التكبير، إذا عجز عن ذلك فلا يكبر ولا يشير. وهذا يختلف عن الحجر، الحجر إذا ما استطعت أن تمسه أشرت إليه، إنما هذا لا، إذا ما استطعت أن تمسه فلا تكبر ولا تشير إليه. نعم.
فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر إن قدر.
نعم. والركعتين سنة، سنة الطواف، فلو تركهما صح طواف ولا شيء عليه. نعم.
السعي بين الصفا والمروة
ثم استلم الحجر إن قدر، يعني قبل أن يصعد إلى الصفا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر أيضا بعد ركعتي الطواف، ويأتي يصلي ركعتين طواف خلف مقام إبراهيم إن قدر على ذلك أو في أي مكان في المسجد قارئا قول الله تبارك وتعالى وتخدم مقام إبراهيم مصلي، ويقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد. نعم، سورة الإخلاص يقرأ بسورتي الإخلاص. نعم.
السعي بين الصفا والمروة، ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء، ثم يسعى إلى المروة ويخب في
إذا صعد إلى الصفا ويبدأ به يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم يتوجه إلى البيت ويكبر ويهلل الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر، ثم يقول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يعود قائلا هذا الذكر، ثم يدعو، ثم يعود قائلا هذا الذكر ولا يدعو. إذن يقول الذكر ثلاث مرات بينهما دعاءان، ثم ينزل إلى المروة حتى إذا وصل إلى بطن الوادي اللي هو إلى العلم الآن، العلامة المحددينها الآن طبعا ما عاد وادي وكذا كله صار، فهم علموا لك الآن حدود الوادي من لمبة خضراء إلى لمبة خضراء أو بيضاء إلى بيضاء، فترمل فيها تسعى. نعم، حتى إذا زلت المروة فعلت مثل ما فعلت عند الصفا من غير قراءة آية، لأن النبي عندما قرأ الآية عند الصفا مستدلا بها ليس متعبدا بها. نعم.
ويخب في بطن المسيل، فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات.
طبعا هذا شوط من الصفا إلى المروة، شوط بعض الناس يحسب الشوط من الصفا إلى المروة إلى الصفا، يعني الشوط زوجي، ونحن قابلنا بعض الناس يتعب جدا تلقاه متعبا فتقول له كم سعيت، تقول مثلا ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط، هو ساعة ثمانية الآن ومتعب، لكن يظن الشوط ذهابا وإيابا. نعم.
فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة. الصلاة بمنى، ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح.
طيب، نقف عند الخروج إلى منى. طبعا يقصر شعره إن كان في وقت قصير بين الحج والعمرة، أو يحلق إن كان الوقت طويلا، وبهذا يكون قد تحلل تحللا كاملا، حتى إذا أتى اليوم الثامن للتروية فإنه ينشئ يلبي بالحج. أما إذا كان قارنا أو كان مفردا فإنه لا يتحلل، ويكون طوافه الأول طواف قدوم وسعي بعد الطواف سعي الحج، لسعي الحج يجوز أن تقدمه ويجوز أن تؤخره لما بعد طواف الإفاضة. وإذا كان معتمرا فإنه هنا بعدما يطوف ويسعى يحلق أو يقص. نعم. أما إذا كان يوم الثامن كل يخرج إلى منى ليصلي بها الظهر هناك، أما المتمتع فينشئ التلبية وينشئ الإحرام وقتها، أما القارن والمفرد على إحرامه الأول من عند الميقات، لأن الذي يتحلل بعد الطواف والسعي هو المتمتع فقط، أما القارن والمفرد لا، يبقى على إحرامهما من الميقات. نعم.